بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة المصحف. قال: وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى، كاحتجر النبي قيل احتجم، وصحفوا مزاحما مراجما، واخصص محرفا بشكل أبدلا نحو سليم بسليم مثلا، ومنه إبدال أبي بأبي، وصام ستا قيل شيئا فانسبي. فهذا المصحف والمحرف، وهذا يدخل في المؤتلف والمختلف، غالبا يذكرونه في كتب المختلف والمختلف، لكن هو خاص يعتبر معنى المصحف والمحرف. فالمصحف في الشكلات والمحرف في الحروف، هذا تقسيم الحافظ. وإلا أكثر أهل العلم يسمون المصحف كله، سواء كان في الشكلات أو في الحروف. والتصحيف إما أن يكون من ناحية السمع، يعني يسمع الاسم خطأ أو لا يسمعه جيدا أو الكلمة، وأحيانا يكون من ناحية النظر فيقرأ الكلمة على غير ما كتبت. ولما كانت الكتابة قديما بدون نقاط ولا شكلات، فكثيرا ما يخطئون، قلنا كما قلنا حتى أنه كانوا يخطئون في القرآن، مما ذكر أن حمزة الزيات المقرئ قيل له زيات، قالوا أنه قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه، قال له: يا بني لا ريب، اذهب فتعلم. فخجل من نفسه ثم اجتهد فتعلم حتى صار إماما في القراءة. وأيضا كذلك كما ذكرنا، حتى بعضهم يصحف في الفاتحة، قال إياك 90 أو إياك 60. وأيضا بعضهم كان يصحف في أيضا في السور وهكذا، لأن غالبا الذي لا يتلقى القراءة سواء كان في القرآن أو في الحديث، الذي لا يتلقاه عن العلماء غالبا يصحف. لهذا كان يقولون: لا تأخذ عن مصحف أو مصحفي، معنى الذي يقرأ في مصحفه أو في كتابه فقط، ما يتعلم عند شيخ. فلهذا التصحيف قل من يسلم منه، ولهذا ألف العلماء كتب في التصحيح في التصحيف. وأول من ألف أبو أحمد العسكري، ألف كتاب في التصحيف. وألف الخطابي في خطأ المحدثين، أنا في خطأ المحدثين، الكلمات التي يذكرونها في الأحاديث خطأ. وألف أيضا بعد ذلك العلماء في المؤتلف والمختلف، وذكروا التصحيف فيه. وأكثر من برز في هذا الباب هو الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي، كان آية في هذا الأمر. لكن أحيانا الإنسان لما يأخذ هكذا بدون ما يأخذ عن العلماء، فغالبا يصحف. حتى قال أبو حاتم لأبي زرعة، قال: أرسل إلينا أو أرسل إلي صالح بن أحمد أبو علي البغدادي الذي يسمى بجزرة، أنا سموه جزرة، معنى روى حديث فيه معنى أثر وكان فيه خرزة فصحفه فقال جزرة، وكان معلق بخيط فيه خرزة فقال جزرة فسموه جزرة. فقال أبو علي أو قال أبو حاتم أرسل إلي أبو علي صالح بن أحمد أنه لما مات محمد بن يحيى الذهلي جلس رجل في كرسية فكان يقول في حديث أبي عمير حديث أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، صحفها إلى البعير. فضحك أبو الزرعة فهذا كله من باب التصحيف. ومحمد بن يحيى لما توفي جلس في كرسيه ابنه، لكن قبل أيام أو جلس ابنه بعد أيام، ابنه يحيى بن محمد بن يحيى كان حافظ كبير ويلقب بحيك. طيب قال قال هنا وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنا فتصحيف يرى، كما قلنا أن بعض العلم يفرق بين التصحيف وبين التحريف. هنا قال وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنا فتصحيفه يرى، يعني يرونه تصحيفا إذا كان غير في الرسم أو في المعنى، لكن إذا كان غيرت أحرفه فيسمى محرف، يعني إذا غير مثلا النقط مثلا عباس عياش هذا تصحيف، إذا كان في الشكل يكون تحريف عندهم أو في الأحرف يكون تحريف. مثلا سليم وسليم، سليم وسليم هذا محرف، أنا أقصد في الشكل يكون محرف، وفي النقط والأحرف يكون مصحف. وهذا معنى تفريق الحافظ ابن حجر، تفريق الحافظ ابن حجر، وإلا كما قلنا أكثر علماء يسمونه مصحف أو محرف. وهذا الأصل أنه لا فرق بين التحريف والتصحيف، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني سواء كان في الشكل أو في النقط، سواء كان في اللفظ أو في المعنى كله تحريف. قالك احتجر النبي قيل احتجم وصحفوا مزاحما مراجما، أنا هذا احتجر كما قلنا صحفها ابن لهيعة، أرسل موسى بن عقبة إليه بكتاب فقال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في رمضان في المسجد، احتجر معنى جعل له حجرة، فقام صحفها ابن لهيعة وقال احتجم. وأيضا قال هنا وصحفوا مزاحما مراجما، أنا هو مزاحم سموه مراجم. ويكون في الأسماء كما قلنا سليم وسليم، سليم وسليم كما قال هنا واخصص محرفا بشكل أبدل نحو سليم بسليم مثلا، أو مثلا علي وعلي أو لهيعة ولهيعة وهكذا، أو أبي وأبي، هذا كثيرا ما يحرف في الأسانيد، تجد أبي اسمه أبي فيقول أبي عن أبي فيجعلون له أب هذا الراوي كأنه روى عن أبيه. معنا كما غلط بعضهم في أبي جابر فقال بعضهم أنه مات في الأحزاب، مع أنه في الحديث في الصحيحين أنه قتل في أحد، قتل في أحد، لكن جاء حديث في مسلم أن جابر قال رمي أبي، رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله، فصحفها بعضهم أبي، رمي أبي، فقال بعضهم بعض الشراح أن أباه قتل في الأحزاب، لكن معروف أن عبد الله بن عمرو بن حرام توفي في أحد كما في الصحيحين. قال وصام ستا طيب قال ومنه إبدال أبي بأبي وصام ستا قيل شيئا فانسبي. أنا بعضهم روى حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال قال شيئا من شوال، شيئا من شوال، والذي صحفه هو الحافظ أبو بكر الصولي أنا قال واتبعه شيئا من شوال، وغلطه الدارقطني، كتب إليه الدارقطني أنه أخطأ في هذا، كان في جامع بغداد أبو بكر الصولي وهو حافظ الحفاظ، لكن قد يكون ما سمعها جيدا، فقال ذكر حديث أبي أيوب قال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، شيئا من شوال، فأرسل إليه الدارقطني لما بلغه هذا، أرسل إليه الدارقطني وقال له إنما هو ستا من شوال، وذكر له الحديث. قال وسيء الحفظ إلى الذي ما رجح عن خطأ جانب ما قد صحح، فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة، وسمه مختلطا حيث طرأ، ورد ما بعد اختلاط خبر، وحمل ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبتا. الآن ذكر سيء الحفظ وهو معنى المطعن الخامس في الضبط، فهنا سيء الحفظ معنى الذي سيء الحفظ كيف يعرف؟ يقولون جانب خطأه أكثر من جانب صوابه، معنى مثلا لو روى 10 حديث يكون التي أخطأ فيها 6 و4 أصاب فيها، هذا سيء حفظ. عنده 20 حديثا أخطأ في 12، هذا سيء الحفظ. إذا أخطأ في أكثر من هذا، مثلا أخطأ في 2/3، فهذا غالبا يكون فاحش الغلط، فاحش الغلط وسيء الحفظ بهذا بحسبه. وإلا بعض العلماء يطلق على سيء الحفظ كل من حتى وهم في أحاديث، لكن لا أحد لا يهم، لا أحد لا يهم. ولهذا لما أراد ابن حبان أن يدافع عن حماد بن سلمة معنى قال ولما لم يخرج له البخاري، فإن كان قد وهم فمن هذا الذي لا يهم؟ معنى يقول إذا كان حماد بن سلمة وهم من هذا الذي لا يهم؟ قال حتى شعبة وسفيان ومالك يهمون ويخطئون، لكن ليس هذا كلام صحيح. خطأ مالك وسفيان وشعبة ليس كخطأ حماد بن سلمة، أنا حماد بن سلمة صحيح حديثه كثير لكن أخطأه كثير أيضا، بخلاف شعبة ومالك وسفيان حديثهم كثير وخطأهم قليل. لما تتبع الدارقطني أخطاء مالك ألفها في جزء صغير، وأكثرها أخطاء كلمات فقط، معنى مثلا عمر يقول عمر، مثلا كما ذكرنا قبة أو العوالي يقول قبة، معنى أخطاء يسيرة، ومع الكم الهائل الذي رواه من الأحاديث والآثار وغيرها، فهذا يضيع في هذا الحفظ الكثير. شعبة كذلك كان يخلط معنا كان ينسى احيانا في او يخطا في اسماء الرجال, اسماء الرجال. خالد او خالد بن علقمة كان يقول له خالد بن عرفطة, وهكذا أخطأ في عدة أسماء. وإلا فشعبة حافظ كبير كان يحفظ الطوال. فلهذا كما قلنا سوء الحفظ أو الحفظ أو عدم الحفظ أو الوهم يكون في أي أحد, ما في أحد هناك مبرأ من الوهم والخطأ, لأن الحفظ خوان. صحيح أن هؤلاء جعلهم الله عز وجل آية في الحفظ لأجل أن يحفظوا شريعته جل وعلا, لكن تجد الخطأ حتى لا يكون الكمال لأحد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سبقت القصواء قال ما رفع الله عز وجل شيئا إلا وضعه, معناه قد يكون يرفع شيء ما يصير كمال, لابد أن يحصل له خطأ. وكما يقال لكل جواد كبوة, فالعالم يزل, والجواد هو الخيل الجيد تحصل له كبوات. فلهذا فالخطأ لابد منه, لكن العلماء يأخذونها خطأ نسبي. مثلا إنسان عنده 4000 حديث يخطئ مثلا في 100 حديث, هذا لا شيء, يعتبر عبارة عن 4000. لكن رجل عنده 100 حديث يخطئ مثلا في 60 حديث, هذا يؤثر. لكن لو أخطأ مثل سفيان بن عيينة, يقول الإمام أحمد أخطأ في 60 حديثا أو في 20 حديثا و20 و20, معنى كان يقول لما كان يتناظر مع علي بن المديني كان يقول أن سفيان أحفظ من معمر ومن مالك, فقال له أحمد سفيان أخطأ في 20 حديثا. ثم استدرك أحمد على نفسه وقال بل 20 و20, أنا أخطأ في 60 حديثا من أحاديث الزهري خاصة. لكن هذا الكم لا يفي شيئا عند مثلا عنده مثلا 1400 حديث أو 1300 حديث عن الزهري وأخطأ في 60 حديثا, هذا لا شيء يعتبر. فيأخذون هكذا بالنسبة. فسيء الحفظ الذي يزيد خطأه على صوابه, وإذا زاد صوابه على خطأه يكون لين الحفظ. إذا كان الخطأ كثير مثلا إنسان عنده 100 حديث وأخطأ في 40, هذا كثير يعتبر, هذا يقولون لين الحفظ, معنى ليس سيء الحفظ. سيء الحفظ إذا كان خطأه أكثر من صوابه. قال فإن يكن ذلك قد لازم له, أي سوء الحفظ, فشاذ في رأي بعض النقلة, معنى يسمونه شاذ, حديثه شاذ إذا كان هذا السوء الحفظ لازما له, فما يرويه فهو شاذ. هذا عند من لم يقيد الشذوذ بالمخالفة, عند من لم يقيد الشذوذ بالمخالفة, أو يحمل على أنه إذا خالف. قال فالشذوذ الذي أنا قال وسمه مختلطا, أو قال فشاذ في رأي بعض النقلة, أنا بعض أهل الحديث سميه شاذ, وقد يسمى منكر, يسميه بعضهم منكر. طيب قال فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة وسمه مختلطا حيث طرأ ورد ما بعد اختلاط خبر. معناه يقول يقول أنه إذا طرأ عليه هذا سوء الحفظ كان مثلا كان على حفظ على ضبط ثم طرأ عليه سوء الحفظ معنى الأحاديث التي في آخر عمره يخطأ فيه يخطأ كثيرا هذا يسمونه إيش مختلط اختلط في آخر عمره ولا يلزم الاختلاط التخريف بعضهم صحيح يخرف بعضهم يخرف حتى دخلوا عند رجل من أهل الحديث كان قد خرف فقالوا له حدثك فلان عن فلان عن أبي هريرة فأطرق ساعة قال لا حدثنا فلان عن محمد عن أبي هريرة معنى جعل عن النبي عن أبي هريرة فعرفوا أن الرجل مختلط وتعلمون مثلا إذا كبر الشخص سن إذا كبر سنه أنا تجد أن عقله يخف فليست تلك الرزانة التي كان عليها مثلا وهو لا بأس به وأحيانا يكون العقل هذا ينسى الكبير ينسى ولهذا بعضهم لا يحصل له اختلاط وإنما هو نسيان مثل سفيان بن عيينة قال يحيى بن سعيد أنه اختلط وليس كذلك غلطوا يحيى بن سعيد في هذا لم يختلط سفيان بن عيينة وإنما نسي وأيضا سفيان من عادته أنه يروي بالمعنى يروي بالمعنى حتى أن الإمام أحمد وكذلك الإمام يحيى بن معين كانوا يسمعون الحديث عند سفيان بن عيينة ثم مروا على منصور بن بشار أو إبراهيم بن بشار إبراهيم بن بشار الرمادي وكان إبراهيم هذا قد سمع قديما من سفيان بن عيينة فكان عنده كتاب لسفيان فكان إذا انتهى سفيان المجلس جاء وأملى عليهم الأحاديث من كتابه فسمع أحمد ويحيى أن الكلام مغير معنى كلام آخر غير الكلام الذي يقوله سفيان معنى تغيير الكلمات قد يكون المعنى واحد لكن الكلمات مغيرة فحذر أو بعضهم كأحمد قال لبعضهم لا تجلس في مثل هذا المجلس أن كان إبراهيم بشار يغير في الكلمات لكن العلماء قالوا أنه ليس تغيير من إبراهيم إبراهيم سمع قديما من سفيان ومعه كتابة فكان يملي عليهم من الحديث القديم فتغير بعض الكلمات وسفيان كان يروي بالمعنى فأحيانا تتغير بعض الكلمات فيظنها ظنها أحمد وابن معين أن إبراهيم كان يكتب خطأ فيغير طيب فلهذا أحيانا يكون الشخص ينسى إذا كبر سنه ينسى وأيضا كذلك أما المختلط المختلط هو الذي يسوء حفظه وبعضهم يأتي الاختلاط من التخريف معناه يخرف خلاص ما يدرك إيش الذي يقول وبعضهم يدرك إيش الذي يقول لكن يدخل هذا في هذا معناه تحصل ما في ضبط عنده في الأحاديث وهذا قد حصل لكثير ممن كانت روايته كثيرة مثل سعيد بن أبي عروبة وعطاء الخراساني وكذلك أيضا سعيد الجريري وكثير من هؤلاء الذين اختلطوا لكن بعضهم ضر اختلاطه وبعضهم لم يضر ضر اختلاطه لأن الناس سمعوا معه بعد الاختلاط ومنهم من لم يسمع أحد منهم بعد الاختلاط لما دخل يحيى بن معين على جرير بن حازم البصري فوجده يخلط وجده معناه يتكلم بكلام ويأتي بحديث خطأ فقال لابني وهب أن أباك يخلط وقد يكون أيضا قد أدرك هذا وهب، فقال لا تدخل عليه أحد من أهل الحديث. قال فلم يدخل عليه أحد من أهل الحديث، فلهذا جرير بن حازم لم يروي أحد عنه بعد الاختلاط. كذلك عبد المجيد الثقفي أيضا لم يروي أحد عنه إلا سنيد، لم يروي أحد عنه بعد الاختلاط بعدما اختلط. قال وسمي مختلطا حيث طرأ، إذا طرأ عليه سواء كان في بداية عمره أو في نهاية عمره. أحيانا يطرأ عليه الاختلاط في بداية العمر، معنى في بداية التحديث، يحصل هذا إما لضربة في الرأس مثل سهيل بن أبي صالح، ضرب في رأسه فأفقدته الوعي. أنا الإنسان الآن بعض الناس مثلا يحصل له حادث أو شيء، تجد في رأسه مثلا، تجد في بعد العملية وبعد كذا ما يذكر شيء، معنى ينسى كل شيء، حتى أولاده ما يعرفهم، إخوانه ما يعرفهم، حتى بيته ما يعرفهم. أنا في واحد من الإخوة أنا من مدرسين المعروفين أيضا حصل له حادث في السعودية وراحت ذاكرته كلها، ما يعرف أحد، تأتي تزوره ما يعرفك، وهو كان من إخواننا اللي معنا كانوا في دماج وكانوا معنا، لكن رجعت الحمد لله ذاكرته، رجعت الحمد لله الآن ما شاء الله جزاه الله خير يعمل محاضرات ودروس. فالذاكرة أحيانا تذهب وترجع. مثل سهيل بن أبي صالح حصل له شيء في رأسه فذهبت ذاكرته فترة ثم رجعت. كذلك ابن لهيعة، ابن لهيعة راح ذاكرته، قيل أنه لأجل أن كتبه احترقت، وقيل أنه كان مصاب في رأسه بشيء. فلهذا فالطرق السوء سوء الحفظ هذه يسمى اختلاط، سواء كان في أوله أو في آخره. فتجد بعض الناس مثلا حديثهم الأول أو حديثهم الأخير أفضل من الأول، لكن الغالب العكس، الغالب أن الحديث الأخير يكون أقل من الأول، يعني لأن الحفظ يسيء، لكن بعضهم أول حديثهم أو آخر حديثهم أفضل من أول، مثل همام بن يحيى العودي حديثه الأخير أفضل من الأول لأنه كان يحدث من حفظه، فكان بعض الطلبة يذكره، كان عفان يقول له الناس يخالفونك في هذا، فجاء بالجزء الذي كان يقرأ فيه فرأى أنه قد أخطأ، ثم قال لعفان يا عفان قد كنا نخطئ ولا ندري، فمنذ ذلك الوقت التزم بكتابه، كان يحدث من كتابه، فصار حديثه الأخير أفضل من حديثه الأول. قال وحملوا ما في الصحيحين أتى منهما بأن قبل اختلاط ثبتا، معنى من كان عنده اختلاط وذكر في الصحيحين حديثه ولم يدرى هل قبل الاختلاط أو بعده، فيحمل على أنه قبل، لأن خاصة البخاري متحر في هذه الأشياء، ولأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فلهذا معنى جعلوا ذلك على عدم الاختلاط على أنه قبل. طيب قال وحملوا وسمه مختلطا حيث طرأ ورد ما بعد اختلاط خبرا، يعني إذا كان قبل الاختلاط يقبل حديثه، ما بعد الاختلاط لا يقبل. مثلا عطاء بن مسلم أو عطاء بن السائب روى عنه كثير قبل الاختلاط، لكن روى عنه شعبة وسفيان وهشام بن أبي عبد الله وسفيان بن عيينة وابن عليا روى عنه قبل الاختلاط، فما كان عن هؤلاء فهو صحيح وما كان عن غيرهم فهو ضعيف. سماك بن حرب مثلا روى عنه قبل اختلاط سفيان وشعبة وأبو الأحوص، هؤلاء إذا روى عنه فحديثه مقبول، وإذا روى عنه الآخرون خاصة عن عكرمة، روايته عن عكرمة فلا تقبل وهكذا. وهذا الباب اهتم به بعض العلماء، ولعل أكثر مرجع وأفضل مرجع في مسألة الاختلاط ومن اختلط شرح العلل للحافظ ابن رجب. قال المعلق: قال وخمسة مخرج باتصال وهي معلق ودو إرسالي. معنى الآن سيكمل الخمسة عشر، ذكر الطعن خمسة عشر، ذكر عشرة، الآن ذكر خمسة التي هي متعلقة بالاتصال. قالوا خمسة تخرج باتصال، يعني إذا اتصل خرجت هذه الخمسة، وهي معلق ودو إرسالي. معنى أولا المعلق، الحديث المعلق الذي حذف من إسناده رجل في أول الإسناد يسمى معلق، رجل أو أكثر يسمى معلق. ودو إرسالي، المرسل الصحيح أنه رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، المرسل هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال فحيث كان، قال معضل المنقطع المدلس، والمرسل الخفي عد السادس. معنى يقول أيضا معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس، وبعضهم زاد سادس هو المرسل الخفي، وسيأتي الكلام على هذه الأشياء. قال فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف في تعليق، فتعليق يعد. يعني إذا كان في أصل السند أي في بدايته من المصنف فهذا يسمى تعليق، مثل ما يقول البخاري قال فلان أو يروى فلان أو يروى عن فلان أو يذكر عن فلان، يعني يذكر إنسان ليس من مشايخه فهذا يسمى تعليق. أو يقول قال أبو هريرة قال فلان، هذا يسمى تعليق. قال فما يجيء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم، فاقبله معروفا كنحو أخبر ونحو قال وروى وذكر، وما كقيل وكيروى وقد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر. ومجله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول والمردود معه. الآن يقول هذا المعلق من التزم الصحة كالبخاري ومسلم فإن ما يأتي بصيغة الجزم صحيح. في البخاري جاء كثير بصيغة الجزم، المعلقات التي في البخاري 159 معلق، بعضها بالجزم بعضها بالتمريض. أما مسلم ففيه تسع فقط معلقات، تسع معلقات، وقيل 14، وكلها جزم، وكلها جزم. فلهذا أكثر شيء ينظر في تعاليق البخاري. البخاري تعاليقه على قسمين، منها ما هو جزم معنى قال وذكر وروى، ومنها ما هو بالتضعيف ذكر حكي روي. فما كان بالتضعيف ما كان بالجزم هذا صحيح إلى قائله، صحيح إلى قائله، هذا بالاستقراء عرف في البخاري. معنى مثلا إذا قال قال أبو هريرة فهو صحيح إلى أبي هريرة، إذا قال قال قتادة معنى صحيح إلى قتادة، ثم ينظر فيما بعده. قال ومثل ما جاء بكتب جامعة. طيب إذا كان بصيغة التمريض ينظر فيه، ينظر في إسناده من أوله وآخره، من أوله وآخره. قال ومثل ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود معه، معنى مسألة التعليق هنا يقول أن ما جاء في جامع فيه الحديث المقبولة والمردودة أيضا ينظر فيها، ينظر فيها سواء كان بالجزم أو بالتمريض، سواء كان بالجزم أو بالتمريض. طيب قال وما يكون السقط فوق التابعي مع رفع متنه فمرسل فعي، فبعضهم للاحتجاج أطلق والبعض للرد وبعض حقق. فقبلوه إن يكن قد أسند من جهة أخرى كذا إن عضد فمثله أو فعل صحب أو سلف عليه افتاء جماهير السلف وغيره رد بالارتياب ولا يضر مرسل الصحابي. يقول الآن وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه فمرسل فعي، معنى إذا رفع متنه ورواه التابعي فهذا يسمى مرسل، يسمى مرسل سواء كان التابعي كبير أو وسط أو صغير. طبقة التابعين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كبار التابعين وأوساطهم وصغارهم. فكل تابعي حديثه مرسل إذا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواية كبار التابعين أقرب، لا شك أنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل. فمثلا رواية كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره، هذه روايتهم معنى مقبولة، أي أنها في الشواهد، تكون قوية في الشواهد، بخلاف مثلا رواية صغار التابعين قتادة الزهري الأعمش وكذا، هؤلاء روايتهم بعيدة وغالبا يدخل معنى فيها سقط كثير، فلهذا فهي ضعيفة. طيب، قال: فبعضهم للاحتجاج أطلق والبعض للرد وبعض حقق، معنى اختلفوا هل المرسل يقبل أو لا يقبل. فذهب جمهور العلماء والمحدثين على أن المرسل لا يقبل، وهي الرواية المشهورة عن أحمد. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد، وأيضا ينسب إلى مالك أن المرسل مقبول، أنه يقبل ويحتج به. والصحيح أنه لا يحتج به، بل حتى عند هؤلاء كم من مرسل لا يحتج به، وإنما قالوا أن أبي حنيفة يحتج بالمرسل لأنه احتج بحديث حديث النبيذ نبيذ التمر وغيره، فأنه يجوز أن يتوضأ به. معنا في الحديث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من النبيذ، قال: ثمرة حلوة، عن أي تطهروا به. وهذا الحديث مرسل واحتج به الحنفية. فالصحيح أن المرسل لا يحتج به، وقد قال الإمام مسلم رحمه الله، قال: والمرسل في قولنا وقول أهل الحديث أنه لا يحتج به. طيب، قال: فقبلوه إن يكن قد أسند من جهة أخرى كذا إن عضد بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه افتاء جماهير السلف. أنا هذا كلام من؟ كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قال المرسل يقبل بشروط، يقبل بشروط. الشرط الأول أن يأتي ما هو أفضل منه، معنى يأتي معضد أفضل منه. والشرط الثاني أن يأتي مرسل آخر مثله، لكن بشرط، إذا جاء مرسل آخر مثله لكن بشرط أن لا يكون راوي المرسل أو راويي المرسل مشايخهم متقاربون أو مشايخهم نفس المشايخ، معنى مثلا الحسن ابن سيرين تجد مشايخهم نفس المشايخ غالبا لأنهم في البصرة، حماد بن زيد حماد بن سلمة، لكن لابد أن يكون مثلا الحسن البصري مثلا هذا من أهل البصرة، أو مثلا نقول ليث بن سعد من أهل مصر، والأوزاعي من أهل الشام، وغالبا هذا شيخه آخرون وهذا آخرون، فهنا يقبل المرسل ويقال أنه يستشهد به. وكذلك يقول أيضا فيه فتيا الصحابة وكلام العلماء، فيه فتيا الصحابة وفتيا العلماء فيها، أنا إذا أفتوا على ذلك هذا يعضد من المرسل. قال وغير رد بلا ارتياب ولا يضر مرسل الصحابي، أنا إذا كان ليس فيه هذه الشروط يرد، وأما مرسل الصحابي فهو مقبول. لكن مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين، مرسل الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رعاه، مثل مثلا مثل محمد بن أبي بكر، مثل عبد الله بن طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن أبي طلحة أقصد، وإبراهيم بن عبد الله بن قيس، وغيرهم من هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا، فهؤلاء حديثهم وإن كان قلنا أنهم صحابة لكن حديثهم حديث مرسل التابعين، حديثهم حديث مرسل التابعين، ولأن غالب رواياتهم عن التابعين. قال المعضل المنقطع، قال وساقط اثنين فصاعدا ولا من وسط الإسناد سمى معضلا، ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه عن تابعي وقفا. أنا الآن عندنا المعضل، المعضل من أعضل الشيء إذا عياه، ومنها عضل المرأة منعها وتضيق عليها، فيقولون هذا ولي معضل، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ونهى أيضا الولي أن يمنع وأن يعضل أخته أو ابنته إذا جاءها زوجها الذي قد تزوجها قبل لكن طلقها بانتهاء عدتها، فله أن يأتيها بعد ذلك ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. فهذا المعضل، المعضل من سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، وبعضهم يقيده من وسط السند أو من أثناء السند، إذا سقط من أثناء السند رجلان أو أكثر على التوالي يسمى معضل. ومن ذلك ما يروي تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومتنه عن تابعي وقفا، معنى عن تابعي ظهر المراد به، لكن هنا ومتنه عن تابعي وقفا حذف صاحب المصطفى، إذا حذف الصاحب المصطفى وجاء التابع بكلام مثلا يكون في الجاهلية وفي غيره فهذا عنده أيضا يسمى معضل. وكذلك اختلوا في تابع التابعي إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في طلع البدر علينا رواها موسى بن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى بن أبي عائشة من موسى بن أبي عائشة من تابعي التابعين، فيكون حديث معضل. قال ومنه حذف صاحب المصطفى ومتنه عن تابعي وقف، إن من طريق واقف قد أسند جاز غير رفع أحمد، يخرج الموقوف قيد الأول كذاك بالثاني خروج المرسل. وهذا منه حذف صاحب المصطفى متنه على التابعي وقفا، قلنا جاء عن بعض السلف ونسبه الحاكم إلى ابن المدين، لكن الذي عليه أكثر العلم أن تابعي التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معضل. قال وإن من طريق واقف قد أسند وجاز غير رفعه أن أحمد. يعني الآن المعضل يكون بشرطين: أن يسنده من طريق آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسند الحديث هذا ما يذكر الصحابي، لكن في ذاك الحديث يذكر الصحابي. قال الثاني: أن يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي، معنى الشيء الثاني الذي يكون معضل أن ينسب إلى التابعي أنه قال، أو تابع التابعي أنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: وجاز غير رفعه عن أحمد، هنا وجاز غير رفع عن أحمد، معنى لا يكون مما يجوز أن يرفع، معنى رفعه حكما. لو كان مما يجوز أن يرفع حكما فهذا ما سيكون معضل، وإنما سيكون مرسل. قال: ليخرج الموقوف قيد الأول، كذاك بالثاني خروج المرسل، معنى خروج حذف الصحابي يخرج الموقوف يكون مرسل. ومعنى أنه إذا يخرج الموقوف قيد الأول كذاك بالثاني خروج المرسل، معنى الموقوف يخرج إذا حذف الصحابي، يخرج الموقوف. وأما إذا لم يحذف الصحابي فهذا يسمى موقوف. وكذاك بالثاني خروج المرسل، يعني بالثاني أي بالتابعي، إذا سقط الصحابي والتابعي صار مرسل. قال: واحد موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مرا. فإذا سقط واحد في الإسناد من مبادئه فيدخل في التعليق، وإذا كان من نهايته يدخل في الإرسال، وإذا كان من أثنائه كان على التوالي فهو معضل على التوالي، كان ليس على التوالي انقطاع لكن متقطع هذا يسمى منقطع. طيب، قال: التدليس وحذفه واسطة عمن لقي. طيب، التدليس والمرسل نتركه إلى درس إلى غد إن شاء الله، أنا أحتاج إلى تفصيل.